تشن الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين بعور سعيد
تشن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فلازلنا مع السيرة والمسيرة، سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، التي هي أعظم السير قاطبة، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سنتعلم وبما سنسمع فيها. توقفت في اللقاء الماضي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف واجه هؤلاء القوم من المشركين وتحمل المحن والصعاب في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى. اليوم سنتحدث عن الهجرة الأولى، الهجرة الأولى التي خرج فيها بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى أرض الحبشة. وهجرتهم هذه أيها الأحبة لم تكن كما يقول البعض هروبا من العذاب والاضطهاد الذي لقيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من هؤلاء القوم، وإنما كانت هجرتهم فرارا بدينهم وفتحا لباب جديد للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لتقوية هذه الأمة ووقوفها على أرض ثابتة. ولذلك كانت هذه الهجرة، الهجرة الأولى، هجرة بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض الحبشة، هناك حيث يوجد ملك صالح لا يظلم عنده أحد، هكذا وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. وبالفعل كانت نظرة النبي عليه الصلاة والسلام في مكانها وفي محلها كما عهدناه عليه الصلاة والسلام. وفر بعض المسلمين بدينهم مخافة الفتنة في الدين وخرجوا إلى أرض الحبشة. كان ممن خرج مهاجرا إلى أرض الحبشة بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من سادة القوم وكبارهم، لأن بعض الناس يظن أن الذين هاجروا فقط هم الضعفاء والعبيد والمقهورين في مكة. لا، حتى بعض سادة القوم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هاجروا أيها الأحبة في الله. وكان على رأس هؤلاء عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان فيهم مصعب ابن عمير، وكان فيهم أبو سلمة. وكان ممن خرج مهاجرا إلى الحبشة في بداية الأمر، ولعلكم تستغربون، كان أبو بكر الصديق. المشهور أن أبا بكر لم يهاجر إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، لكن الحقيقة أن أبا بكر خرج يريد الهجرة إلى الحبشة في البداية، حتى إذا بلغ موضعا على 5 ليال من مكة، يعني معنى ذلك أنه سار في طريق طويل، يعني مشى حوالي 5 ليال من مكة يريد الحبشة، مسافة طويلة، متجها إلى جهة اليمن. لقيه رجل يعرف بابن الدغنة، وهو مشهور بسيد القارة، رجل معروف جدا في العرب أيامه. وهذا الرجل كان حليفا لبني زهرة من قريش، فلما رأى أبا بكر قال: أين تريد يا أبا بكر؟ ويعرفه، أين تريد؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. إذن أبو بكر أيضا أراد الهجرة. قال ابن الدغنة: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. شوف الكلام، وابن الدغنة ليس مسلما، كان على الشرك، لكن انظر أخي في الله كيف وصف أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا إيه؟ ولا يخرج. مثلك يبقى في مكة، أنت سيد من ساداتنا، لا يليق أبدا أن تخرج ولا أن يخرجك أحد، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتنيب على وتعين على نوائب الحق. أنتوا فاكرين الكلمات دي؟ قيلت في من سابقا؟ في من؟ في رسول الله. ومن الذي قالها؟ كانت خديجة رضي الله تعالى عنها، واحنا حكينا الأمر ده بالتفصيل والمشهد هذا بالتفصيل. الآن يا إخوة، نفس الكلام يقال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبدو أن هذه العبارة كانت محفوظة في العرب، يعني كانوا العرب حافظينها. إذا أراد أحدهم أن يثني على آخر، وكان الآخر هذا كان صاحب مروءة وصاحب سخاء وصاحب نخوة وله ما له من صفات المدح والثناء، لعلها كانت عبارة مشهورة بينهم أيامها. ولذلك لما أرادت خديجة أن تثني على رسول الله عليه الصلاة والسلام بما هو فيه ذكرت له هذه العبارة. وابن الدغن الآن لما أراد أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يصف أبا بكر بما هو فيه أيضا إيه؟ أيضا كرر على سمعه نفس الإيه؟ نفس هذه العبارة. ثم قال: وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك. أنا سأجيرك، أنا سأجيرك، ستدخل إلى مكة في جواري، لن يستطيع أحد أن يرفع عينه في عينك أو أن يؤذيك في شيء، وأنا معك، وارجع وادخل إلى بلدك واعبد ربك عز وجل كيف شئت. فرجع أبو بكر مع ابن الدغنة. أبو ابن الدغنة طبعا دخل مكة وأعلن في قريش كلها أنه أجار من؟ أنه أجار أبا بكر. فوافقت قريش على أن يعبد أبو بكر رضي الله تعالى عنه ربه في داره ولا يستعلن. قالوا: احنا موافقين يدخل البلد مرة ثانية. الله، كأن الموضوع كان مترتب ولا ايه؟ يعني هم بس مش نفروا أبا بكر وطاردوه وآذوه وهددوه، لا، ده المشكلة انه بمجرد ان يخرج لا يسمح له بالعودة. مش انت خرجت، سواء خرجت متسللا ام اننا يعني تركناك تخرج، عملنا نفسنا مش شايفينك، يعني خلاص. ده الموضوع ايه؟ الموضوع انك لو خرجت من هذه البلاد لن تعود اليها. ولذلك لم يدخلها ابو بكر الا في جوار ابن الدغنة. خلي بالك، خلي بالك. وبعدين الان يشترطون على بقاء ابي بكر في مكة: انت عايز تجلس هنا؟ تريد ان تجيره يا ابن الدغنة؟ على شرط ان يعبد ابو بكر ربه في داره. يعني هيعملوا لابي بكر ما يعرف في المصطلحات المعاصرة بالاقامة ايه؟ بالاقامة الجبرية، تقعد في البيت لا تزور حد ولا حد يزورك. عايز تعبد ربك؟ اعبد ربك في بيتك كما تشاء، لكن عند البيت، عند الكعبة، ولا حتى في الطريق امام البيت، ولا في مكان من الاماكن التي يراك الناس فيها، لا، ولا يستعلن. فوافق ابن الدغنة واقنع ابا بكر بذلك. فمضى وقت على ذلك، ثم اخذ ابو بكر رضي الله تعالى عنه يجهر بقراءة القرآن في فناء داره. ما هو المسلم لازم يكون ايه؟ المسلم لابد ان يكون حكيما من جهة، ولابد ان يستعمل كل وسائل الدعوة الى الله عز وجل من جهة اخرى، ولكن بترتيب، بحنكة، بحكمة، بذكاء. عايز يقول لهم: انتم مش منعني من الخروج ان يعني اعلن عن عبادتي او اقرأ القرآن او كذا خارج بيتي، انا هقرأ في بيتي، انا سأفي بهذا الشرط الذي وافقت عليه. لكن رفع صوت الشباب القراءة، هو في ايه؟ في فناء الدار، في الحوش كده بره. فيجتمع نساء وأبناء المشركين يعجبون بما يسمعون، وينظرون إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يشوفوا بيصلي كيف، ويذكر ربه كيف، ويتعبد سبحان الله القدير. وكان أبو بكر كما تعلمون رجلا بكاء لا يملك دمعة إذا دخل في الصلاة أو قرأ القرآن، يبكي مباشرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأنا أمس يمكن في خطبة الجمعة بيّنت كيف وصل أبو بكر رضي الله عنه إلى هذه الدرجة من رقة القلب وخشوعه عند قراءة القرآن وفي الصلاة، من آكد الأسباب التي كانت وراء ذلك أن أبا بكر كان لا يأكل إلا حلالا، ما كان يأكل حراما أبدا حتى ولو فيه شبهة من حرام. والقصة المعروفة الطويلة التي أخرجها البخاري في صحيحه أن أبا بكر كان له غلام يخرج فيعمل عملا ويأتي بمال ويشتري طعام ويعود إلى أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر يسأله في كل يوم عن مصدر كسبه، من أين أتيت بهذا المال أو بهذا الطعام، فيخبره. في يوم من الأيام أبو بكر غلب على ظنه خلاص أن هذا الغلام فهم الدرس ولا يأتي إلا بطعام حلال، فلم يسأله. قال الغلام: يا سيدي لم أرك تسألني اليوم. فسأله أبو بكر: من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال: تكهنت لأناس في الجاهلية. زمان كده أيام ما كنت في الجاهلية قبل أن أدخل الإسلام ضحكت على ناس وخدعتهم وعملت فيها إيه؟ عملت فيها الراجل بقى المكشوف عنه اللحاف، قصدي الحجاب يعني، ها؟ وإني بعلم الغيب وبكشف النجوم وبقرا الكف وبشوف الفنجان والكلام ده، ومش مشكلة برضه يشوف لهم برجهم إيه النهاردة. فضحك على الناس وخدعهم وعمل نفسه يعني منجم من المنجمين، ثم انصرفوا عنه ولم يعطوه أجرته. لقي أحدهم في صباح هذا اليوم، ذلك اليوم اللي كان بيكلم فيه مع أبي بكر، قال له: انت فين يا راجل؟ ده من زمان واحنا بندور عليك، خذ ايه اجرتك. اخذ الاجرة وقال: خلاص كده ايه كده ايه. عندنا يقول لك لا، في كلمة كده مشهورة على لسان الناس لما يكسب خلاص مثلا قوت يومه ويرجع، يعني يقول لك ايه؟ جبرت كده خلاص يعني، كده تمام. انا ايه اللي يخليني راح اشتغل واتعب؟ الفلوس موجودة، اشترى اللبن والاكل وراح لأبي بكر وقدم اليه. كان ابو بكر شرب بعض اللبن وأكل بعض الطعام، فلما سمع أبو بكر ذلك وعلم أن المال من حرام ماذا صنع؟ قال: يلا عديها، أنا ما كنتش أعرف. لا، وإنما كما تعلمون وضع أصابعه في فيه حتى تقيأ ما في بطنه. وذلك قال العلماء من آكد أسباب رقة قلب أبي بكر وبكائه حين يقرأ القرآن أو حين يصلي بين يدي ربه الرحيم الرحمن أنه كان إيه؟ لا يأكل إلا حلالا رضي الله تعالى عنه. فأبو بكر يقرأ القرآن في فناء الدار ويبكي، والنساء والأطفال والناس عملين إيه؟ يسمعوه، وقد أقبلوا على قراءته. فأفزع ذلك قريشا، قالوا: بقى إحنا يعني منعينه من الخروج، يوم هو يخلي الناس تروح له لحد عنده، يعني سبحان الله. ما هو أهل الباطل في كل زمان ومكان لابد أن يعلموا أنهم لن يستطيعوا، ولن هذه تأبدية، خلي بالك، لن يستطيعوا أن يحولوا بين الحق والوصول إلى الناس، مش هيقدروا مهما عملوا. وإن أوتوا قوة وعتادا، وإن أوتوا كل الأسباب وكل الأسباب والأدوات التي تعينهم على ذلك لن يستطيعوا. قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس يحصل له إيه؟ ها؟ فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فأبو بكر كان هذا حاله، طلبوا من الدغنة أن يكفه، قال له: روح خلص سكت صاحبك ده، مش أنت اللي أجرته، روح سكته. كله يكف. فخيره ابن الدغنة بين الإصرار بعبادته أو أن يرد عليه جواره. قال له شوف أنا عملت اللي علي، يا إما تصلي في السر يا إما ترد علي جواري، أنا مش مسؤول عنك، أنا إيه مش مسؤول عنك. فرد أبو بكر عليه جواره قائلا إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار ربي سبحانه وتعالى، وأرضى بجوار ربي سبحانه وتعالى. والحديث بطوله في صحيح البخاري. فهذا أبو بكر كان مهاجر للحبش ولا لا؟ كان مهاجرا إلى الحبش لكن رجع بهذه الطريقة. كان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام، هجرة لوط المعروفة التي جاء ذكرها في القرآن. أول من هاجر بأهله بعد لوط، يعني خرج هو وإيه وزوجاته وأهله، كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هجرة عثمان إلى الحبشة وهجرة جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة دليل على إيه؟ مش علة القوم بس، ده رد قاطع على من شككوا في نزاهة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني بعضهم قالوا هو محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرض أصحابه للخطر والمغامرة، لأن الخروج للحبشة أيضا فيه مخاطرة خلاص، لكنه كان يبقي على أهله وأرحامه وأحبابه ومن كان له عندهم مصلحة. طبعا هجرة عثمان وهجرة جعفر ابن أبي طالب خير دليل للرد على هذه الشبه المغرضة. عثمان خرج وهو هو زوج ابنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، واحدة بعد التانية، شوف واحدة ماتت أخذ اللي بعدها، رقية ماتت أخذ أم كلثوم، وجعفر بن أبي طالب هو ابن عم إيه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرجوا أول من خرج إلى الحبشة سبحان الله. السؤال هنا ولماذا الحبشة؟ الحبشة طبعا هي المعروفة في أيامنا دي بدولتي أثيوبيا وأرتيريا، الدولتين دول هم دول الحبشة. ممكن تدخل معهم كينيا، تدخل معهم ايه كينيا او جزء من كينيا، هذه ارض الحبشة. اللي يروح هناك يعرف ان المسألة مش سهلة. انا رحت البلاد دي، السفر الى هذه البلاد ليس سهلا كما يظن البعض، والتجول خاصة في اطرافها وفي ادغالها من الخطورة بمكان هذه البلاد. وعلى الرغم من ذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إليها لتغسل شلالات الحبشة دموع المسلمين ودماءهم النازفة هناك في مكة. الحبشة أولا لصفة حاكمها الذي ذكرته في بداية اللقاء، كان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، وكان ملكا صالحا كما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يلقب بالنجاشي لكن اسمه الحقيقي أصحمة، لكن أي ملك كان بيمسك الحبشة كان يقول له إيه النجاشي، واللي يمسك الروم قيصر، واللي يمسك الفرس كسرى، واللي يمسك مصر المقوقس، وهكذا كل واحد له لقب يعني. كذلك الحبشة لأن أهلها أهل كتاب كانوا على النصرانية، وهم أقرب إلى المسلمين من أهل الوثنية. والله تعالى وصف هؤلاء بقوله ولا تجدنهم أقرب إيه؟ ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. كلهم لا، ليسوا كلهم عشان ما نفهمش الآية غلط. تسمع بعض الناس على شاشات النهاردة عمالين يطنطنوا بآية زي دي ومش فاهمينها، مساكين عاملين زي بالضبط اللي قرأ لا تقربوا الصلاة، أو اللي قرأ فويل للمصلين. طب كمل كمل الآية عشان تفهمها. الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم إيه لا يستكبرون. صفات جاءت في الآيات التي بعدها لازم نشوفها ونعرفها. من صفاتهم أنهم لما كانوا يسمعون الذكر كانوا بيحصل لهم إيه؟ تفيض أعينهم إيه؟ سبحان الله، هم حزانة ليه؟ أو تفيض أعينهم خشوعا ليه؟ مما عرفوا من الحق. يعني معنى الكلام ده أنهم كانوا على النصرانية الصحيحة. الآية وصفت من كانوا على الكتاب الصحيح غير المحرف. أما من كانوا على الكتاب المحرف فليسوا من أهل هذه الآية، ليسوا من أهل هذه الآية. ولذلك يا إخوة هنا أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل أصحابه إلى هذه الديار وإلى هذه البلاد لأن أهلها كانوا على النصرانية الصحيحة، وهم أقرب الناس مودة للذين إيه؟ للذين أمنوا. والكلام ده هيحصل فعلا، يعني يفصل الحبشة عن أرض العرب البحر اللي هو البحر إيه المعروف إلى الآن بالبحر الأحمر، والعرب لا يحسنون في ذلك الوقت ركوب البحر، ما يعرفوش السفن والكلام ده، مش متعودين عليه، فيكون صعب عليهم أن يلحقوا بهؤلاء الصحب من المسلمين. كذلك الحبشة في ذلك التوقيت كانت أرضا آمنة مستقلة، يعني كانت من الدول العظمى كبيرة في المقام والمكانة، وكانت غير حليفة لقريش وغير تابعة لها. كأن قريش دي في ذلك الوقت يا إخوة كان إيه؟ كان لها جذور في الأرض، يعني كان في قرى بعيدة عنها وقبائل بعيدة عنها تدين لها تحتها، لكن الحبشة لا، دي دولة كبيرة ولها مكانها ولها استقلالها. الحبشة كذلك كانت متجرا لقريش، وكانت الرحلة المعروفة رحلة الشتاء، رحلة القرشيين التي جاء ذكرها في القرآن في فصل الشتاء، كانت إلى أرض إيه؟ الحبشة، لدفء هذه الأرض في فصل الشتاء. قوة الحبشة من الناحية العسكرية ومن الناحية الاقتصادية كانت كبيرة جدا، فلن تجرؤ قريش على غزوها، بل لن تجرؤ حتى على اقتحام أطرافها مطاردة للمسلمين. لو المسلمين دخل أرض الحبشة خلاص انتهت، ما يستطيع أحد من قريش أن يفكر في فكرة كده ولا كده، أن يهاجمهم أو شيء يعني. كذلك لمحبة الرسول لها لأرض الحبشة. تستغرب تقول لي محبة الرسول، والرسول أحب أرض الحبشة ليه؟ يعرفها منين يعني؟ الرسول إلى هذا إلى ذلك الوقت الذي نتحدث عنه لم يفارق مكة إلا زيارة كده وهو صغير لأرض الشام ولا زيارتين، لكن ما راح الحبشة. مين يعرف كان بيحب الحبشة ليه؟ ها؟ سيرة الملك وصلاله، صحيح. ما هو لو عرفنا مين اللي أعطاه سيرة الملك ده أكتر، لا ليس بلالا، وإنما هي حاضنة رسول الله، أم أيمن حاضنة رسول الله رضي الله تعالى عنها وأرضاه، هي اللي كانت بتحكي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان اسمها برة، جاية من البر يعني، هي اللي كانت بتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم عندنا في الحبشة كيت وكيت، والملك عندنا فلان ووصفه كذا وأخلاقه كذا، فعرفت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كانت تصنع للنبي بعض الطعام من طعام أهل الحبشة أم أيمن، فقال ما هذا؟ فقال الطعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع لك منه رغيفا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من هذا الايه؟ من هذا الطعام ويسعد بذلك عليه الصلاة والسلام. وكانت أم أيمن تتكلم الحبشية، أول ما الرسول عرفها وبدأ يسمع لها كانت تتكلم اللغة الايه؟ الحبشية، ورخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنها يعني قال لها الشيء اللي ما تعرفي تحكي بالعربي باللغة العربية خلاص اتكلمي بالحبشي، ما فيش مشكلة. لم يشق عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا دليل على خبرة النبي عليه الصلاة والسلام بأحوال إيه؟ الدول وأهلها من حوله عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل أيضا على جواز الدخول في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك. لو الحاجة المسلم أو المسلمين دعت إلى أن يدخلوا في جوار غيرهم أو أن يحتموا بغيرهم وإن كانوا من غير المسلمين، هذا جائز بشرط إيه؟ ألا تضر هذه الحماية بالدعوة أو بالإسلام أو بالتشريع. وألا تكون سببا في جلب المحرمات إلى بلاد المسلمين. إذن طلب الحماية من غير المسلمين أو اللجوء إلى غير المسلمين أو طلب جوارهم جائز شرعا، لكن له إيه؟ له شروط وله ضوابط كما ذكرت. وخرج المسلمون المهاجرون في سرية تامة، وكان ذلك في رجب سنة 5 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. عدد المهاجرين الأوائل للحبشة، الهجرة الأولى للحبشة، لأن فيه هجرتين للحبشة، الهجرة الأولى عدد المهاجرين كان قليلا، كانوا 10 من الرجال و5 من النساء فقط في الهجرة الأولى. جلسوا فترة في الحبشة لكنهم عادوا مرة أخرى إلى مكة بعد فترة. عودتهم كان لها أسباب، نعم كان لها أسباب، ولا تستغربوا يا إخوة إذا عرفتم إن السبب الرئيس في عودة المسلمين هؤلاء من أرض الحبشة، وعودتهم فيها خطر شديد جدا عليهم، خلي بالكم، لأنهم سيعودوا إلى أيادي الكفر والطغيان لتتخطفهم في مكة من جديد. خلاص، في مخاطر شديدة جدا ربما يتعرضون لها إن عادوا، لكنهم عادوا بسبب شائعة. شوف، تخيل، شوف الشائعات بتعمل إيه في الناس، شوف الشائعات كيف تصنع في الناس. مسألة الشائعة ليست هينة، وإحنا حتى شايفين حتى في أيامنا اللي إحنا عايشين فيها دي معظم المشاكل والأحداث والخلافات والصراعات اللي بتحصل في بلاد العرب والمسلمين بالذات في أيامنا دي بسبب إيه؟ بسبب الشائعات. والذي تتصدر وسائل الإعلام بأنواعها ترويجها في الناس بكل أنواعها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. حكايات وروايات كل يوم، أخبار وحكايات وروايات. ويمكن اتكلمت في المسجد هنا في خطبة الجمعة من جمعتين تقريبا أو كذا، اتكلمت هنا عن قضية الشائعات وخطورتها، حتى ننتبه لها ونحذر خطرها ونحذر غيرنا من الناس. الشائعات خطيرة جدا والله. فشائعة تسببت في عودة المسلمين إلى إيه؟ إلى ده الشائع ممكن تخلي الناس ما تنامش الليل، ممكن تخلي حالة من الهرج والمرج وحالة من الفوضى في أي مكان، شائعة واحدة. ابن كثير عليه رحمة الله يحكي في أحداث القرن الخامس الهجري في بغداد أن شائعة صارت بين الناس تقول إن حيوانا مفترسا يسمى الزرنب يخرج على الناس في بيوتهم في الليل ويدخل على الأطفال في فروشهم فيختطفهم ويهجم على النساء وعلى الشيوخ الضعفاء فيأكل ويبتر أطرافهم إلى آخر هذا الكلام. والناس صدقت في مدينة بغداد أيامها، انتشر الخبر في كل مكان، وسائل الإعلام اشتغلت والناس كلها خدت الخبر. تعرفين ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البغداديين ايامها ما كانوا بيناموا الليل، وحصل حظر تجوال للناس كلها من ساعة المغرب، هم اللي عملوا نفسهم، محدش فرضوا عليهم. وكان اهل بغداد يصعدوا فوق اسطح البيوت، ما يجلسوش في البيت خلاص، ويجيبوا الهواوين النحاسية الكبيرة وينزلوا عليها دق بأصوات مزعجة، فلما يسألوا في ذلك يقولون ننفر الوحش، بنخوفه عشان ما يجيش عند البيت. اللصوص والحرامية انتهزوا الفرصة، أصحاب البيوت مش موجودين وشغالين فوق درقهم السمعين شيء، هم كمان طرقوا تحت وفسخوا الأبواب ودخلوا، وكانت كل يوم سرقات بالجملة والبلد فوضى. حاكم البلد أيامها ظل يبحث هنا وهناك، يا جماعة يا ناس يا بتوع الشرطة هاتوا المحاضر اللي عندكم، في حد اتخطف من البيت؟ لا. في حد اتكلت رجليه ولا ايديه وهو نايم؟ لا. حد صحى ما لقاش ابنه في البيت؟ ما حصلش. امال ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ شائعة. فظل يفكر وبتاع، طب اعمل ايه؟ راح واحد من الحكماء اللي كانوا موجودين، الظاهر كان ايامها في حكماء الحمد لله، اسأل الله عز وجل ان يرزق الامة بامثالهم، قالوا تعالى انا هحل لك المشكلة، ايه تخرج ناس من عندك بس يجوا معايا كده نروح ناحية البحر ولا حاجة فاصطادوا حيوانا غير معروف للناس، غير مألوف يعني للناس، ربما اللي بيعرف بسبع البحر والكلام ده، ولا كلب البحر، ولا خلاص جابوه وذبحوه وعلقوه على باب مدينة بغداد. اللي رايح واللي جاي، وسائل الإعلام اشتغلت، قبضنا على الوحش وقتلناه، خلاص الحكومة قتلته وقبضوا عليه، والناس تعدي الله أكبر، واللي يسجد شكر وبتاع، الناس فرحت، وعاد الهدوء إلى بغداد مرة أخرى. لأن لو ظل 10 سنين يحلف لهم بالله إن ما فيش وحش، ما حدش هيصدق. الشائعة بتعمل مصايب في الناس. أنا فاكر من فترة قبل ما سافر، حتى يمكن هنا في بورسعيد، الكلام ده كان في نهاية التسعينيات كده، الشيخ ممدوح يمكن فاكر معايا الموقف ده في الزهور عندنا هناك. في يوم صحينا من النوم على صوت ايه؟ صوت دوي، انفجار شديد. في يا جماعة ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مقدمة شقة بالكامل في الدور تاني تقريبا او اول في عمارة كلها سقطت مرة واحدة، انفجرت مرة واحدة. فاكرين الموضوع ده؟ يا الله، مش كده يا شيخ؟ انا شفت المنظر حتى ايامها، انا فاكر كلمت خطبة جمعة كاملة على الموضوع ده ايامها، لامرين، عشان نفهم الناس ان المسألة مسألة شائعات، ما تصدقوش الكلام اللي اتقال ده، وعشان نبرأ اخونا ده المسكين صاحب الشقة اللي اتهموني كان بيحضر عفاريت، والعفاريت فجرت له البيت، والراجل مسكين مظلوم يعني. والموضوع طلع ببساطة، وانا سألت نفسي المسؤولين ايامها اللي طلعوا كشف على الموضوع كده، ببساطة تسرب غاز بيسموه غاز الفريون او كذا، فتفاعل بشيء بطريقة معينة انا لا اعرفها، يعرفها اهل التخصص، وده اللي حصل، وده اللي السبب في تفجير ايه؟ الجدران بهذه الطريقة. شوف المنظر من الشارع تستغرب، العمارة كلها واقفة والشقة واقفة لكن من غير حيطان، وتحول المكان الى مزار سياحي، الناس كانت بتيجي من كل بلاد مصر. انا اتصل بناس من ايامها من خارج مصر بيسألوني ايه اللي حصل عندكم في بورسعيد، حق في كذا وفي كذا، والناس اترعبت خلاص بسبب ايه؟ بسبب شائعة زي موضوع السلعاوة ده، فاكرينه؟ اظن قعدته كم شهر محدش يخرج بالليل. الشيخ كان يدور عليها كمان. خلاص، فكل ده، كل دي شائعات بتطلع في الناس وتسري في الناس. فتخيل بقى لما تروح شائعة للمسلمين في الحبشة تقول إن أهل مكة دخلوا جميعا في الإسلام، فعودوا إلى دياركم آمنين، هيعملوا إيه؟ ده هيجيبوها جاري وهم راجعين، صح ولا لا؟ أنهم خارجين أصلا لينشروا الإسلام خارج مكة، وبسبب المصايب الموجودة عندهم في مكة غير ممكنين. التمكين حصل يا جماعة وهم برا، ففرحوا وعادوا مرة أخرى إلى مكة. طب القصة كانت إيه؟ هل بالفعل أهل مكة دخلوا أو دخل جزء كبير منهم في الإسلام في ذلك الوقت؟ القصة معروفة بقصة الغرانيق. قصة إيه؟ الغرانيق. قصة الغرانيق عايز أقف عندها شوية، لأن هي موجودة إلى الآن في كتب السير والتاريخ، وفي ناس بترددها حتى على المنابر، وهي قصة مكذوبة غير صحيحة. قصة الغرانيق تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن عند الكعبة، قرأ سورة النجم، قرأ إيه؟ سورة النجم كاملة عند الكعبة، أفرأيتم اللات والعزى وكذا وكذا، وبدأ يقرأ لحد نهاية الإيه؟ السورة. فالخبر اللي وصل للمسلمين إن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد، وسجد أهل مكة، يعني دخلوا في الإسلام. فالقصة اللي موجودة المكذوبة هذه قال إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا فسمعه المشركون يقرأ ويقول تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، يمدح أصنامهم. خلاص، يعني النبي جايب قرآن بيمدح إيه؟ الأصنام اللي هم بيعبدوها من دون الله عز وجل. فقالوا فيما بينهم ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. ده شيء جميل، ولذلك لما بلغ السجدة وسجد سجدوا خلفه. ثم عاد الرسول بعد قيامه من سجوده لسب آلهتهم، قال إيه؟ بعد أن خاف وحزن أن يكون قد قال شيئا من ذلك، ولذلك حتى في بعض كتب التفسير من الحشو اللي ملوش لازمة والإسرائيليات الموجودة يعزون الآية التي نزل فيها قول ربنا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يزعمون أنها نزلت في رسول الله لأنه مدح الآلهة وهو يقرأ القرآن خلاص وبعد كده ندم عليه الصلاة والسلام. قصة باطلة باطلة غير صحيحة يا إخو غير صحيحة بالمرة. هل يتبادر إلى ذهنك ولو للحظة إن حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم صلى الله عليه وسلم يغلط وبيقرأ القرآن ويغلط يقول إيه يمدح الأصنام؟ هل بالله عليك ده كلام يعقل؟ فالعلماء السابقون والمعاصرون وكل من ينتمي إلى العلم أنكر هذه الإيه؟ هذه القصة نقلا وعقلا لعدة أمور. الأمر الأول أن القرآن العظيم بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يتقول على الله لا يستطيع أن يتقول على الله. قال ربنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه إيه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الآيات. ثانيا حفظ الله تعالى للقرآن. ربنا عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإن له إيه. فكيف ربنا حفظ القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في القرآن ما ليس منه؟ هل هذا معقول؟ ثالثا الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا. قال الله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو سيد المؤمنين وكبير المتوكلين على رب العالمين صح ولا لا؟ رقم أربعة القصة أصلا في أصلها مخالفة حتى لعقيدة المسلمين الصحيح مخالفة فعلا يعني لا تثبت لا من حيث النقل ولا من حيث العقل. لأنها لو ثبتت هذه القصة لجاز على الرسول الكذب وهذا محال في حقه. فالصفة التي لا تنفك عن الرسول ولا عن أي رسول صفة الإيه؟ الصدق والأمانة والتبليغ لا تنفك عنه موجودة فيهم. فكيف يصفون رسول الله بالكذب أو يتهم هكذا بالكذب على الله؟ هذا محال. كذلك بطلان القصة لبطلان هذه العبارات من حيث اللغة بطلانها لأنها مخالفة للغة العربية. فلم يرد أن العرب وصفوا آلهتهم بالغرانيق قط. إيه الغرنوق ده؟ الغرنوق في لغة العرب اسمه طائر مائي لونه أسود أو أبيض يعني في منه كده وكده ده الغرنوق في لغة العرب. وقيل الغرنوق هو الشاب الأبيض الجميل. خبلك شوف كده ابنك ولا حاجة ولا حد من قرايبك كده شاب كده وسيم تقول له يا غرنوق تبقى مشكلة تروح تقول له الشيخ قال ان هي كده لا فهمها له الأول لحسن تبقى قضية يعني ايه غرنوق دي يفتكرها شتمة يعني خلاص. فكيف يفرح العرب يومها بتسمية النبي آلهتهم اسما لا يتفق مع لغتهم؟ وأنتم تعلمون أن لغة العرب أيامها كانت لغة إيه؟ فصيحة بل أفصح اللغات أفصح لغة من لغة العرب وأعظم لغة من لغة العرب كانت لغة من؟ كانت لغة أهل مكة قريش. فمش ممكن أبدا تعدى عليهم المعلومة دي خلاص. ولذلك القصة بطولها مكذوبة غير صحيح. ولو عايز تستزيد من المعلومات عن هذه المسألة راجع كتاب نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق للشيخ الألباني رحمه الله. إذن أستطيع أن أقول إن السبب الرئيس الذي أعاد المسلمين إن السبب الرئيس الذي أعاد المسلمين إلى مكة مرة أخرى من أرض الحبشة كان الأمل الذي تعلق في قلوبهم أو تجدد في نفوسهم لما علموا بإسلام أهل مكة وكانت شائعة وكان الخبر إيه؟ مكذوبا لم يسلم أهل مكة كما وصل إلى أهلنا هناك في الحبشة. في هذه الفترة يا إخوة فترة الهجرة للحبشة وكده، أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إسلام سيدنا عمر طبعا كان فتحا للمسلمين، وكان عزا وقوة للموحدين بفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى. عمر الذي كان من أشد الناس بغضا للإسلام والمسلمين ولرسول رب العالمين، الآن سيدخل في الإسلام. عمر القوي المهيب القاسي جدا على المسلمين حتى في إيذائه لهم، قال سعيد بن زيد ابن عمه وزوجي أخته: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم. يعني عمر كان يعني بيمسك ابن عمه ده وبيربطه تربيط وبيضرب فيهم ضرب، وكان لا يطيق أن يسمع كلمة التوحيد أبدا سيدنا عمر قبل إسلامه. لكن على الرغم من ذلك إلا أنه كانت فيه رقة ورحمة. لكن طبعا بعض الروايات التي تقول أن عمر كان يعذب المسلمين الأوائل قبل إسلامه، ويضرب بيده بالصوت على المرأة المسلمة ولا يتركها حتى تكل يده، يعني لحد ما يده تتعب. الكلام ده كله غير صحيح، يعني ما فيش دليل عليه، لكنه كان يشتد على المسلمين وزعلان جدا ويغضب جدا إذا علم أن أحدا دخل في الإسلام وكذا. لكن كان قلبه من زاوية أخرى على جنب كده عنده إيه، شيء من الرقة والرحمة موجود. روى ابن إسحاق بسند حسن أن ليلى أم عبد الله بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعة، وهي مهاجرة من مهاجرة الحبش، قالت: والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبش، بنجهز عزلنا ومشيين، وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه، وقف كده أمامي عند البيت، وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا، فقال عمر: إنه للانطلاق يا أم عبد الله، أنتوا خلاص ناويين رحلين ماشيين؟ فقلت: نعم والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. امرأة مسلمة قوية سبحان الله. تعرفين سيدنا عمر قال لها ايه؟ تخيلوا قال لها ايه؟ قال: صاحبكم الله، زي ما كانوا لك صاحبتكم السلامة كده، صاحبكم الله. وهو مشرك ومبغض للإسلام والمسلمين، لكن لما قالت له كلمتين دول زي ما يكون ايه، هزاته شوي، صعبت عليه، قال: احنا لا، احنا السبب ان هي تخرج وتسيب ارضها وتسيب ناسها وتسيب عيالها وتسيب دنيتها يعني. ورأت له تقول: ورأيت له رقة لم اكن اراها، ثم انصرف وقد احزنه فيما ارى، قد احزنه فيما ارى خروجنا. هي شايفة كده انه كان حزين على الوضع يعني. قالت: فجاء عامر بحاجته تلك، زوجها يعني، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. يا سلام لو شفت عمر ورقة قلبه وكلامه الجميل. فزوجها قال لها: أطمعت في إسلامه؟ تقول: قلت نعم. قال: فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. يعني كانوا فقدين الأمل فيه أبدا، مش ممكن. أنت فاكر أن عمر يدخل في الإسلام؟ يعني عايز أقول لا، ده مسألة إيه؟ صعبة مستحيلة يعني، لكن ده مش مستحيل أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن اللعن بالتعيين. يعني كنت تعين واحد كده تقول فلان ده ملعون. ملعون ده يعني إيه؟ يعني مطرود من رحمة ربنا. أو تقول فلان ده في النار، رايح النار رايح النار. تقول لي ما ينفعش أقول كده، أقول لك لا ما ينفعش. تقول لي حتى لو كان يهودي، أه حتى لو كان يهودي. حتى لو كان أكفر أهل الأرض، تفضل. نعم؟ جاي لها، حاضر جاي لها. خلاص؟ حتى لو كان أكفر أهل الأرض، حتى لو كان أكفر أهل الأرض. لا. ليه؟ لعله يسلم. لعله يدخل في الإسلام حتى ولو في آخر ساعة من ساعات عمره، قبل أن يغرغر فيقبل الله توبته. ما أدراك. فلا يتألى أحدنا على الله. بسمع بعض الإخوة كده من زعلهم شوية ولا غضبهم ولا حزنهم على أي شيء بيحصل ولا كذا بسرعة إيه تتلاقي شغال على الفيس وشغال فلان ده الله يلعنه وفلانة دي مش عارف الرقاصة ربنا مش عارف يجحمها وربنا مش كده عايزين نلتزم ونتقيد بشرع الله عز وجل. استول حاجة نعم اللعن ليس بالتعيين ما تعينش واحد بعينه لكن لك أن تقول لعنة الله على الكافرين على الظالمين على الفاسقين على العصاة فتلعن هكذا بالجمع لكن تعين واحد بعينه أو واحدة بعينها لا لأنه ممكن تدخل في الإسلام أو يدخل في الإسلام وممكن يهتدي وما أدراك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله إيه هدي من يشاء. قالت يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام يعني إذا تقول زوجي كان يأسان من عمر بسبب اللي شافه منه قبل ذلك يعني. لكني أقول حدث المرأة في هذا المشهد كان أقوى من حدث زوجه هو استبعد إسلام عمر لكن عمر أسلم فكان حدث زوجته وتوقعها كان إيه كان أحسن منه وده دليل على أن المرأة ممكن يكون عندها فكرة مش موجودة عند الرجل ممكن يكون عندها مشورة أصلح من اللي عند الرجل صح ولا لا ولذلك ما فيش حاجة اسمها شاوروهن وخالفوهن ينفعش شاورها وخالفها طب بتشاورها ليه يقول لك كده بس يعني احنا بنسكتها وخلاص لكن انا هعمل اللي في دماغي طب افرض اللي هي بتقول عليه صح افرض كلامها هي اللي صح ومشورتها صح ونصحتها هي ليه ما تاخدش بيها يعني هل استكبارا يعني اصلا راجل لا ليست هذه الرجل نعم نعم فهكذا فعشان نخلص قصة عمر وننتهي من لقاء اليوم عايزين نقول ايه موضوع البنت عمر اللي دفنها بايده ووراها التراب في الجاهلية انا كلمت عنها في البداية لو تتذكرون لما كنا بنتكلم عن عادات اهل الجاهلية الناس اللي حضرت معنا من الاول وهذه القصة قصة مكذوبة ليست صحيحة موجودة في بعض الكتب وعمر بيردم عليها والبنت يعني قال ايه صعب عليها وراح تنفض له لحيته والكلام ده كله يعني قصة مكذوبة اصلا يعني قصة مكذوبة غير صحيحة عمر لم يئد احدا من اولاده من بناته في الجاهلية وحفصة بنت عمر مولودة وهو في الجاهلية حفصة بنت عمر ام المؤمنين وزوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام مولودة وعمر في الجاهلية ما وأدهش ليه ما دفنهش ليه بإيده موجودة صح ولا لا هكذا فاستجاب الله تعالى لدعوة رسوله عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب استجاب الله عز وجل وهدى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قصة إسلام عمر اللي كلنا حافظينها وإنه سمع إن أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد دخل في الإسلام واحد قال له الحق اختك انت ماشي عملت وشوف نفسك الاول والكلام ده فذهب الى البيت ودخل وطرق وكسر الباب افلام بتاعت زمان بتاعت الستينيات دي وراح دخل كده برجله ضرب الباب مش عارف ايه باحب العمرين اليك احبهما اليك احبهما اليك باحب هذين الرجلين اليك عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل ومين وعمر بن الخطاب فكان عمر هو ايه هو احب الرجلين الى الله سبحانه وتعالى فالقصة اللي هو دخل وضرب الباب رجله ومش عارف ايه وبعدين قال لها بتقرأ ايه هات الصحيفة قالت له روح اغتسل الاول لانك نجس ما يجوز انك تمسك القرآن فراح اغتسل ورجع حتى كنا زمان لما نقرأه ونعلق نقول التمهيد الرباني لقلب عمر انه يسمع كلام اخته بعد ثورة ضربها وأدماها نزل الدم من فمها والكلام ده وبعد راح اغتسل فكأنه تمهيد رباني حتى يدخل في الإسلام. القصة بطولها لما قرأوا عليه سورة طه والكلام ده القصة بطولها جاءت من طرق ضعيفة القصة بطولها جاءت من طرق ضعيفة غير صحيح إلا أن الراجح أن عمر أسلم بالفعل بسبب ما سمع من قرآن أثر فيه في بيت أخته لكن القصة بمشاهدها بسيناريوهاتها ديت سيناريو الطويل ده بتاع القصة مفيش دليل عليه صحيح موجود في كتب السير لكن مفيش دليل صحيح عليه تمام لكن أنا قلت من الأول لو تتذكروا قلت إن عدم ثبوت الروايات حديثيا لا يعني حتمية عدم وقوعها تاريخيا. يعني في بعض الأحداث والمشاهد في السيرة من حيث السند والمتن والكلام ده، من حيث الحكم عليها من حديثيا غير صحيح أو ضعيفة أو ملهاش سند أو كذا، لكن ممكن نثبتها تاريخيا، ما فيش حرج طالما أنها لا تؤثر في العقيدة ولا تؤثر في الأحكام الشرعية فلا حرج أن تقبل يعني، وهذه من القصص التي يمكن أن تقبل. لكن أنا أتكلم من باب الأمانة العلمية، خاصة للإخوة اللي بيدونوا أو اللي عايزين إيه يدرسوا السيرة من الناحية التاريخية والحديثية أيضا. يعني قصة إسلام عمر إنه فعلا دخل في الإسلام على يد أخته وزوجها، نعم دخل على يد أخته وزوجها ثم خرج، شاهد عيان بقى هنا بيحكي لنا اللي حصل لما سيدنا عمر خرج، وهو من؟ هو عبد الله بن عمر ابنه ماشي ورابوه خلاص. فيقول لما أسلم أبي عمر قال أي قريش أنقل للحديث؟ من هنا وكالة الأنباء المتنقلة النمام الخطير ده اللي يعني ياخد الكلمة ويطير بيها. فقالوا يا عمر ما فيش غير جميل بن معمر ليه الجمحي، ده هو الطب يعني الكبير في الموضوع خلاص، ده الكبير في الموضوع، ده أكبر شاشة عندنا في البلد بتوزع شائعات، هو ده الرجل ده. فعلى طول راح له طبعا سيدنا عمر فغدا عليه قال أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ تعرفش يا راجل أنا أسلمت خلاص يعني. قال فوالله ما راجعه، يعني ما قالهالوش مرة تانية، بمجرد ما التقطها عمل إيه؟ بسرعة طيران، حتى قام يجر رداءه، مش لاحق حتى يلبس ايه الرداء، طلع يجري فرصة عايز ياخد سبق صحفي وسبق مش عارف ايه ويجري بسرعة. ويقول واتبعه عمر، عمر بيجري وراه ماشي وراه، واتبعت ابي انا مشيت وراهم انا كمان، حتى اذا قام على باب المسجد على المسجد الحرام صار هو الرجل ما عندوش وقت يروح ايه يحكي الواحد واحد ولا مجموعة مجموعة، ها لا مستعجل هو لسه هيقعد يكتبها في عمود وتنزل الصبح ومش عارف ايه المطبعة تعطل، لا لا بسرعة اطلع اتكلم. فطلع لايه لأعلى مكان في البلد، مكان التجمع العام عند المسجد الحرام، وصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش، وهم قاعدين بقى في الأهاوي والأندية اللي حولين الكعبة كده، فقوم يجرم في ايه اللي حصل. قال ألا إن عمر قد صبأ، كلمة صبأ دي عندهم يعني ايه يعني ترك الدين كفر بآلهتنا يعني. قال ويقول عمر من خلفه كذب، هو يقول صبأ وعمر يقول ايه كذب، ولكني قد اسلمت وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا عبد ورسول، وثاروا اليه وقفوا له بقى، عمر دخل في الاسلام. فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، يعني خلاص يعني جاء وقت الايه وقت الظهيرة، من الصبح لوقت الظهيرة وعمر شغال ايه يضربوا فيه ويضرب فيهم، يهجموا عليه ويهجم عليهم لوحده رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان قوي جدا سبحان الله، كانوا بيهابوه جدا بيخافوا منه. يعني انا متخيل ان ابو جهل كده مستخب ورا وعمال يبعت العيال ويبعت الشباب وهو مستخب ورا، كان خافوا جدا من عمر ومن حمزة سبحان الله. فيقول وطلح يعني اعيا فقعد، يعني من شدة التعب اللي حصل لسيدنا عمر قعد في مكانه بقى خلاص هيعمل ايه تعب. وقاموا على رأسه وهو يقول، شوفوا حتى هو تعبان ماذا يقول لهم، افعلوا ما بدا لكم فوالله، يقول فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. تعرفين احنا بس لو عددنا 300، عمر لسه داخل في الإسلام خلي بالك، تعرفين عددنا لو بس 300 واحد كنا طلعناكم منها أو طلعتونا منها بالضبط كده، يعني ما كنتش هتعملوا اللي انت بتعملوا الآن، يعني بتحاولوا انك تهاجموني أو كذا. قال نعم أحسنت، وهذا قريب من عدد بدر الذي انتصر به المسلمون عليهم فعلا، كلام عمر صدق الله عليه بعدها بسنوات جزاك الله خير يا شيخ مدحت. قال نعم، أنا أقول إن أخونا شيخ مدحت بيذكرنا إن عمر يقول لو كنا 300 كنا استطعنا أن نواجهكم، إما نخرجكم البلد أو تخرجونا أنتم. وبالفعل هذا حصل بعدها بسنوات، وكان عدد المسلمين في غزوة بدر كم؟ 310 صحيح فعلا. فبينهم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص هو يعني إيه، وقف عليهم الرجل وقال ما شأنكم؟ قالوا صبأ عمر. قال فمه، رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ يعني واحد اختار دينه، أنتم مالكم؟ هو حر يعني، الزهر الرجل ده كان من بتوع حقوق الإنسان ولا يمكن بتوع حرية الرأي والتعبير ولا حاجة. ما هو إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام الله خلق له، هو مشرك لكن إيه المشكلة؟ دافع عن سيدنا عمر. ثم قال أترون بني عدي، هيخوفهم بقى، ابن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ انتوا فاكرينهم هيسكتهم؟ عيلته ده عيلته قوية جدا، قابلته مش هتسيبكم يعني. خلوا عن الرجل. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، سابوه كده فجأة كده وكله جرى وبعدوا عن سيدنا عمر خلاص. ابن عمر يقول انه عرف من ابيه بعد ذلك ان الذي اجاره في هذا المشهد هو العاص بن وائل، العاص بن وائل السهمي هو اللي اجاره ساعتها، وكان من ايه، من صناديد الكفر في مكة. لكن العاص كان محب للمال جدا، وكان تاجر مشهور جدا، وكان بخيل جدا وبيخاف على الفلوس يعني، فقال لك بس ده بني عدي مش هيسيبونا خلاص. ده كان السبب اللي خلاه دفع عن عمر، ابو عمرو بن العاص. نعم ابو عمرو بن العاص. قال ابن مسعود ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر، وقال لقد رايتنا وما نستطيع ان نصلي بالبيت حتى اسلم عمر، فلما اسلم قاتلهم حتى تركونا نصلي، وقال ان اسلامه كان فتحا، وان هجرته كانت نصرا، وان امارته كانت رحمه. كل ده وصف ابن مسعود لمين؟ لسيدنا عمر رضي الله عنه. فكم من رجل هداه الله للإسلام فكان إسلامه يا عباد الله إيه؟ ذخرا وفتحا لهذه الأمة. كم من مطرب ولا فنان ولا فنانة ولا راقصة هدي للإسلام وبعد ذلك أصبح من الدعاء إلى الله، شفناهم ولا ما شفناهمش في حياتنا؟ صح ولا لا؟ كم من ظالم غاشم جبار متكبر في الأرض هداه الله عز وجل فعدل بعد ذلك ورد حقوقا للناس وأصبح يدافع عن المظلومين. في عينات من دي حصلت من الناس ولا لا؟ تحصل، سبحان الله القدير. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية بيد الله عز وجل. فهنا شاب عمره 26 سنة تقريبا اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخل في الإسلام سنة 6 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الرغم من ذلك لم يغتر بقوته ولا بمكانته ولا بمديح الصحابة فيه وفي إسلامه ولا بأثره في نصرة الأمة. سيدنا عمر عاش على ذلك حتى مات منكسرا ذليلا بين يدي ربه ومولاه، يوبخ نفسه ويعاتبها، ويقف على المنبر يوبخ نفسه ويقول حدثتني نفسي أني عمر فأردت أن أؤدبها، إلى آخر حياة سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلى آخر حياة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدي كانت قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. طبعا أيضا يعني أيضا في هذا التوقيت، في ذلك التوقيت وتلك الأيام أسلم أيضا حمزة، وأنا اتكلمت تقريبا عن إسلام حمزة قبل ذلك. أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإسلام حمزة كل الأحاديث والروايات التي جاءت في إسلام حمزة لم تثبت من طرق صحيحة، لم تثبت من طرق صحيحة، لكنه دخل في الإسلام. وحمزة لم يدخل حمية زي ما كانوا بيقولوا في القصة الأفلام والمسلسلات، إنه كان رايح فشاف سمع أن أبو جهل ضرب أو شتم النبي عليه الصلاة والسلام، فراح له عند البيت وقال أتسب ابن أخي وأنا على دينه، ولطمه على وجهه، فما استطاع أبو جهل أن يردها، كان بيخاف من حمزة. فلما قال وأنا على دينه ما رضاش يرجع فيها تاني، قال لك أنا قلتها مش هرجع فيه. الكلام ده غير صحيح، احنا فين هنا؟ الكلام ده كله غير صحيح، ومش ممكن أبدا ما كان لحمزة أن يسلم بهذه الطريقة. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء من الحديث عن السيرة والمسيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفنا كيف كانت هجرة المسلمين الأوائل إلى أرض الحبشة وإسلام عمر. لقاء القادم إن شاء الله نتحدث عن الهجرة الأعظم من نوعها، لأن كان فيها تأثير كبير جدا على المسلمين وهي الهجرة الثانية إلى الحبشة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يرد كيد المشركين والحاقدين في نحورهم. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.